بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. فمن هذه الليلة، ليلة 22 من شهر شعبان 1444، نقرأ في هذه الرسالة التي هي رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رسالة مختصرة جميلة، وإن كانت ليست في كل مسائل الصيام، ولكن المسائل التي ناقشها في هذه الرسالة قد أفاد فيها وأجاد، ثم إنه قد جمع معها بعض الأسئلة والأجوبة من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، جمعها زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي، ثم طبعت مع رسالة شيخ الإسلام. والحقيقة أن هذه الرسالة لم تطبع كثيرا ولم تشرح كثيرا، فطبعها الشاويش بتخريج العلامة الألباني رحمه الله تعالى، طبعة قديمة. ونبه في مقدمته أن ما كان من تخريج فهو للشيخ الألباني، وما كان من تعليق فهو له، فليست كلها بتعليقات الألباني، وإنما تخريج الأحاديث ونحو ذلك، وهو جعل فيها بعض الحواشي أو بعض التعليقات. وبين يدينا هذا الكتاب الذي هو التعليق على رسالة حقيقة الصيام للشيخ محمد بن صالح الحثيمين رحمه الله، وهي تعليقات أيضا عظيمة وجميلة ومفيدة. وقد رأيت شرحا لهذه الرسالة، شرح صوتي لدكتور شم الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، ولا أدري ما حاله، ولكن يذكر بعضهم عنه أنه يحضر دورات فيها بعض الحركيين أو بعض المنتسبين إلى بعض المخالفات، وأما غير هذا فلا أدري هل هناك شروح مطبوعة. ما رأيت شروحا مطبوعة لهذه الرسالة، فإن شاء الله نقرأ منها ولو شيء يسير حتى يتسنى وجود الرسالة أو الملزمة التي تصور منها. من يعرف عبد السلام الشويعر أو سمع به أو عنه أو كلام أهل العلم فيه؟ نعم، هو أستاذ دكتور، ما هو دكتور فقط، أكيد ما هذا من أهل التصاوير، لكن هل هو بعضهم أهل التصاوير واقعون في هذا، وبعضهم عنده حزبية، فهم ذكروا عنه أنه يحضر دورات فيها بعض الحزبيين ويشيد به صالح العصيمي، إن كان من جماعة صالح العصيمي فالطيور على أشكالها تقع، وله شروحات في الفقه وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله بخطبة الحاجة بهذه العبارات التي قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة جاءت من حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد، وحديثها صحيح، قد كتب فيها العلامة الألباني رحمه الله رسالة في ألفاظها وتخريجها وتحقيقها وبعض الفوائد حولها، وهي رسالة مطبوعة وقد نبه الشيخ الألباني في هذا الموضع في تعليقه على هذه الرسالة أن شيخ الإسلام رحمه الله كان كثيرا ما يحافظ على خطبة الحاجة، مع أن ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبه بالحمد والثناء، ومعناه لو أن كاتبا أو متكلما بدأ بالحمد والثناء بأي حمد وبأي ثناء فقد أتى بالأفضل أو أتى بالسنة أنه حمد الله وأثنى عليه، لكن من أتى بهذه الألفاظ التي ثبتت في حديث ابن مسعود فهو أقرب إلى السنة وأقرب إلى الطريق التي ينبغي أن تسلك. وقد ذكر الشيخ الألباني أن شيخ الإسلام يكثر منها في كتبه وفي كتاباته ويحرص على هذه الألفاظ التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله أن فيها زيادات وألفاظ غير ثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ونستهديه، وهذه يكررها الخطباء والوعاظ أو بعضهم، فيقول إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، فزيادة ونستهديه ليست ثابتة في هذا الحديث، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث فيه الحمد لله، ولكن لو قال الإنسان إن الحمد لله فهذا جائز، وقد ثبت هذا في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم في قصة ضماد الأزدي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني سمعت قول قومك لك وما قالوا فيك وإني أرقي من هذه الريح، فماذا عندك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على إلقاء خطبته أو أقل الأحوال خطبة الحاجة على الطريقة الصحيحة، فما يأتي ويقول الحمد لله بالفتح أو يقول إن الحمد، وبعضهم هكذا إن الحمد لله، لا، هذا غلط. فلا بد أن تركز في ألفاظها، فالمرفوع ترفعه والمنصوب تنصبه والمجرور تجره، فلا تكسر حتى خطبة الحاجة. فقوله هنا الحمد لله لأنه على وفق حديث ابن مسعود، لكن لو جاء على حديث ابن عباس سيقول إن الحمد لله ثم نحمده ونستعينه ونستغفره، كلها مرفوعة، فتقول نحمده ولا تقول نحمده ولا تقول نحمده. نحمده أيضا خطأ، بعضهم يقول نحمده، هذا خطأ. وهكذا في سائر خطبة الحاجة وفي كل الخطبة، ولهذا تجد أن بعضهم يقول كما في حديث جابر أما بعد فإن كل محدثة بدعة، فتجده يقول إن كل، وهذا خطأ، إن كل محدثة بدعة، إذا أراد أن يواصل بدعة، وكل ضلالة في النار، وكل إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة، كلها بالنصب، ولا يصلح أن تقول وكل. وهكذا يحرص الخطيب حتى في سائر خطبته أن تكون على القواعد النحوية الصحيحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيكون لكلامه جمالا وذوقا في الأسماع. وأما إذا كانت الخطبة باللغة العامية أو يكسر قواعد النحو فإنها تكون ركيكة، مهما كان فيها من الأحاديث والآيات تكون ركيكة، كما قام بعض إخواننا وهو يتعلم الشعر في زمن الشيخ مقبل رحمه الله، أراد أن يلقي قصيدة وخاف من أصحاب النحو أن ينتقدوه، فقام ألقى قصيدة وقال واعذروني فإنني لست بنحويا فإنني ما درست إلا التحفة، فأخطأ في الاعتذار، يريد يعتذر لأصحاب النحو فأخطأ في اعتذاره. في ماذا أخطأ؟ من يقول في ماذا أخطأ؟ والصواب نعم، هو قال لست بنحويا وهذا خطأ، والصواب لست بنحوي بالكسر، الباء جارة، فهو قال اعذروني فأنا لست بنحويا، فجاء يعتذر كما يقال أراد أن يكحلها فعور عينها. فلهذا طالب العلم يحرص على تعلم العربية، تعلم النحو، حتى تستقيم لسانه. إذا استقامت لسانه في إلقائه وخطبه ودروسه يكون لكلامه حلاوة عند سماعه، وأيضا هذا هو المطلوب. ولهذا مر بنا فائدة في البدر الطالع. من هو مؤلف كتاب البدر الطالع؟ الشوكاني في أعلام أو في رجال القرن التاسع أو لفظها كذا أو السابع، المهم البدر الطالع للشوكاني رحمه الله، يذكر أنه رأى في المنام ابن الأمير، وابن الأمير هو شيخ مشايخ الشوكاني، يعني بين الشوكاني وابن الأمير بعض المشايخ. فكان الشوكاني يدرس في الجامع الكبير بصنعاء، وكان يحضر حلقته أناس كثير، وفيهم طلبة علم، وفيهم مثقفون، وفيهم عامة وكبار السن، المهم جمع لفيف. فكان الشوكاني يتساهل في التحدث بالعربية، أحيانا ربما يعني يتكلم بالعامية عند شرح الأحاديث حتى يفهم بعض العوام. فرأى ابن الأمير في منامه وإذا به يقول له: يا محمد تأنق في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني معناه لا تشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العامية وإنما باللغة العربية الفصحى. وذكر له بعض الكلام، فأخذها الشوكاني على ظاهرها واستفاد من هذه النصيحة وإن كانت في المنام، إن كانت في المنام. وأيضا فإن الناس يعودون، الناس يعودون على سماع العربية، لكن إذا طغت عاميتهم على معلمهم ضيعنا العربية. إذا كان الطالب يريد يسمع من المدرس كما يريد باللهجة التي يريدها هو، كيف سيتعلم الناس العربية؟ ولهذا فإنه ينبغي الاهتمام بهذا الجانب تدريسا وخطابة ووعظا ومخاطبة، وهذا للأسف عندنا ضعيف جدا حتى في المخاطبة. ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الكلام بالعربية، ولهذا تجد بعض المدرسين، بعض المتخصصين في النحو، لكن إذا تحدث مع أصحابه في عمله، في سوقه، في سفره، يتحدث باللهجة العامية، وهذا خطأ. هذا لا يثمر فائدته في النحو إذا كان فقط عندما يقرأ الكتب يعرف القواعد. العبرة من هذه القواعد تطبيقها، العبرة من هذه القواعد تطبيقها. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكر عن الشيعة ويسخر منهم أنهم يهتمون بدراسة النحو لكن لا يطبقون لا النحو ولا الكتاب ولا السنة. فقال: تجدهم يدرسون في مسجد الهادي في شرح ابن عقيل، وشرح ابن عقيل لا يدرسون إلا الذي قد قطع شوطا في النحو، فيدرسون ويناقشون المسائل ويدققون فيها. قال: فإذا خرجوا عند باب المسجد يقول بعضهم لبعض: كيف حالك يا أخي، كيف حالك يا أخي، على لغة أهل صعدة، كأنهم ما درسوا النحو ولا خرجوا من مدرسة شرح ابن عقيل. وهكذا بعضهم يتخذ النحو فقط للانتقاد وأن فلان يعرف وفلان ما يعرف، لا للتطبيق وفهم الكتاب والسنة. كان يذكر شيخنا عن أهل زبيد، وأهل زبيد كانوا يهتمون بالنحو، الصوفية هناك في بعض جوامع زبيد يدرسون النحو ويهتمون بالنحو كثيرا، لكنهم لا ينتفعون به من حيث فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح. قال: فجاءهم رجل فخطب فيهم خطبة وموعظة بليغة، فلما خرجوا من الجمعة قالوا: أما هذا لم يلحن ولا في كلمة، يعني لم يخطئ في قواعد النحو ولا في كلمة، لكن ما هم حول الخطبة ولا حول الموعظة، إنما ركزوا على الأخطاء. قالوا: هذا ما شاء الله ما يخطئ، هذا الذي فهموه من الخطبة أنه لا يخطئ في النحو. فإذا يكون المقصود من هذا للاستفادة من أدلة الكتاب والسنة والتطبيق، تطبيق ذلك. وقد قال بعض أهل العلم: العربية فأس العلوم، قالها الشافعي رحمه الله: العربية فأس العلوم. ونحن جميعا مقصرون، ولكن ينصح بعضنا بعضا، وإلا مقصرون في تدريسها ودراستها والتطبيق، ولكن نحاول نجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا. قال رحمه الله تعالى، قوله هنا في المقدمة صلى الله عليه وسلم تسليما، الأولى والأحسن أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه الصلاة التامة ليست مجاملة للشيعة، لكن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الصنعاني والشوكاني وابن الوزير وشيخنا الإمام الوادعي، أنكروا على بعض أهل العلم الذين يحذفون الآل من الصلاة، وأن هذه السنة، وهذا الذي ثبت في أحاديث كثيرة ومرت بنا في نيل الأوطار، فذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وأهل السنة لا يتركون شيئا بغضا لفئة معينة أو حبا في فئة معينة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا كان شيخنا في بداية تأليفه وتدريسه لا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم لما تبينت له الأحاديث وعرف أن هذا هو الأولى في اللفظ غير في كل ما كتبه بعد، ثم أعلن أن كل ما في كتبه مما يطبع أنه يغير إلى هذا اللفظ، وأنما يكتبه الطابعون أنه ليس من تصرفه، وإنما يقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر نحو هذا الصنعاني في إسبال المطر في شرح قصب السكر في نظم نخبة الفكر في أواخرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية من أي بلد هو؟ من أي بلد هو؟ من دمشق، نفس مدينة دمشق، من حران، حران هي من ضواحي دمشق، لكنه نزل دمشق في صغره، نزل أبوه به دمشق في صغره فعاش في دمشق وصار من أهلها. وكانت وفاته شيخ الإسلام متى؟ في أي عام توفي شيخ الإسلام؟ هذا الذي يركز عليه أهل العلم، وفيات، توفي فلان في كذا، أقل شيء تحفظ متى توفي شيخ الإسلام، في أي عام توفي شيخ الإسلام؟ في 728، هكذا 728 للهجرة، وكانت وفاته بالسجن، مات وهو مسجون. وقد سجن شيخ الإسلام مرات وكرات بسبب أهل البدع وعلماء السوء والحساد وأرباب المناصب، ولكنه ما ضره ذلك، سجن كثيرا وأوذي كثيرا، ولكنه اكتسح العالم كله بعلمه، وانتشر بعد موته علمه، وانتشرت كتبه، وطغى على كل المدارس، لا تجد مدرسة من المدارس ولو لم تكن سلفية إلا وتستفيد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصارت كتبه ردودا على أهل الباطل ربما إلى قيام الساعة. كم من مسائل يأتي بها أهل الباطل، فيحتاج أهل العلم أن يأتوا بردود من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رسالة هذه مما جمع في مجموع الفتاوى، موجودة في مجموع الفتاوى، حتى أنهم ذكروا أن بعضهم، يعني أن الشيخ العثيمين كان يقرأ من النسخة التي من مجموع الفتاوى ثم يضيف إليها ما في طبعة المكتب الإسلامي لزهير الشاويش. زهير الشاويش عبارة عن صاحب مكتبة وله بعض المعرفة بالتخريج أو بتعليقات، ثم في آخر أمره انقلب على الشيخ الألباني رحمه الله، هو الذي كان يطبع كتبه في أول الأمر، وله أو مع الشيخ الألباني له صولات وجولات في بيان الشيخ الألباني لحاله، لأنه بعد ذلك آذاه وأخذ بعض كتبه ونحو ذلك. قال فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. هو لم يأتي بمقدمات كما يفعل كثير من المؤلفين في مسائل وفضائل وتعريفات ونحو ذلك، وإنما دخل في الأمور المهمة مباشرة، في الأشياء التي تفطر والتي لا تفطر، لأن هذه المسائل هي المسائل العملية التي يحتاج إليها الصائم، هي المسائل العملية المهمة التي يحتاج إليها الصائم، وإن كانت تلك المسائل الأخرى ستذكر معنا في أثناء الدرس، وتضاف بعض الأشياء وبعض التعريفات في أثناء كلامه رحمه الله، قال فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع أي بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، إذا قيل بالنص الكتاب والسنة، والإجماع أي إجماع أهل العلم. والقسم الثاني هو ما يحصل فيه التفطير لكن ليس بالإجماع، بالنص وفيه الخلاف بين أهل العلم. قال وهو الأكل والشرب والجماع، والمراد بهذا لمن فعله متعمدا، فإن الأكل والشرب والجماع من مفسدات الصيام إذا كان صاحبها متعمدا. أما الأكل والشرب فواضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وشرب وهو أو شرب وهو صائم فإنما يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، متفق عليه. ومعنى ما ذلك ومفهومه أنه إن أكل متعمدا ذاكرا أو شرب متعمدا ذاكرا فإن صيامه باطل، وقد نقل عليه الإجماع كما في المجموع للنووي والمحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. وأما الجماع فلعله سيذكر فيما بعد الخلاف فيه، وأن الجماع متعمدا فإنه يفطر بلا شك، وإنما الخلاف الجماع ناسيا، فهذه مسألة حصل فيها الخلاف، وهل يمكن أن يكون الجماع ناسيا؟ فبعضهم يستبعده، والصحيح أنه إن حصل نسيانا فإنه يدخل في حكم الأكل والشرب ناسيا. قال وهو الأكل والشرب والجماع. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فأذن في المباشرة، أذن في قول باشروهن، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة، ما دام أنه أذن بالمباشرة معناه أنه قبل ذلك في النهار يجب عليه أن يمسك عن المباشرة. والأكل والشرب لقوله وكلوا واشربوا، ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. وأيضا هنا فائدة ذكرها الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، أن الأصل في إتيان الرجل لامرأته أن يبتغي فضل الله وما كتب الله له من حصول الذرية الصالحة، أن يكون هذا هو الأصل، أن يكون هذا هو الأصل، أنه يريد الذرية الصالحة مما رزقه الله سبحانه وتعالى. قال فكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. وهذا فيه إشارة باختصار لتعريف الصيام، وإن كان شيخ الإسلام لم يقل هذا هو تعريف الصيام، لكن هذا هو المراد، هذا هو المراد. وأهل الفقه تجد في كتبهم إذا عرفوا الصيام كثير منهم يقولون هو يعني هي عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة في وقت مخصوص، هكذا يعرفونها كما في سبل السلام ونيل الأوطار وغيرهما. وأحسن من هذا ما ذكره شيخ الإسلام هنا، ولكن كما قال العلامة العثيمين كما ترى في الحاشية، لكن لا بد أن يضاف إلى هذا التعبد لله، وقد نبه على هذا مرارا في كثير من تعاريف العبادات في كتابه الشرح الممتع أو في كتابه فتح للجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام، أنه يتعقب على الفقهاء في تعاريفهم حين يذكرون بعض العبادات ولا يذكرون فيها التعبد، فإن العبادة عمل، فإذا كان هذا العمل لم يكن بنية التعبد فهذا لا يسمى عبادة. فلو أن إنسانا جلس شهرا لا يأكل ولا يشرب لكنه ما نوى التعبد، هل يقال بأنه صائم وهل له أجر الصائم؟ الجواب لا، إذن لا بد من التعبد في الحج، في الصيام، في الزكاة، في الصلاة، في كل شيء لا بد أن يكون بنية التعبد. ولو أن شخصا مكث في مسجد سنة لا يخرج من المسجد لكنه لم ينوي التعبد، وإنما خاف من غرمائه أن يقتلوه، فهل يقال بأنه معتكف؟ الجواب لا، لأن الاعتكاف والبقاء في المسجد بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فتنبيه العلامة العثيمين في كتبه على كثير من الفقهاء في هذه التعاريف بأنه لا بد أن تقرن بالنية أو بالتعبد أمر مطلوب. وقد ذكر القرطبي في تفسيره عند آيات الصيام في المجلد الثاني 272 فقال: هو الإمساك عن المفطرات، وقول المفطرات يشمل الشرب والأكل والجماع وما عدا ذلك مما عد من المفطرات بالأدلة الصحيحة، الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية، وهذا هو المطلوب، تعبدا لله أو مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل وقبلها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبعض أهل العلم يزيد في تعريف الصيام أيضا زيادة فيقول: من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الفجر كما سيمر بنا فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب. فإذا تعريف الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فإن أمسك عن الطعام والشراب لكن ليس بنية التعبد لا يكون صائما، وإنما يكون هذا من باب الحمية، من باب الحمية. قال: كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، وقد ذكر ذلك كما ذكر البيحاني في تحفة رمضان، وعلقنا عليه هناك أن هذا كان موجودا أنهم يتعبدون حتى بالصيام في زمن الجاهلية، لكنه ليس على هذه الطريقة. وأما بالنسبة للأمم الماضية فإن الصيام كان في شرائعهم، وقد أشار الله جل وعلا أو نص في كتابه أن هذا موجود عندهم عند المتقدمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والكاف هنا للتشبيه، كما كتب على الذين من قبلكم، والتشبيه هنا بالفرضية لا بالكيفية، التشبيه بالفرضية وليس بالكيفية، أي أنه كما فرض على هذه الأمة صيام كذلك فرض على الأمم الماضية صيام. وأما كيفية الصيام فإنها تختلف من وجوه كثيرة، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا من الفوارق، فهم يصومون لكنهم لا يتسحرون. فإذا الصيام كان معروفا، بل وهذا اللفظ كان موجودا عندهم، يقال صائم، وقد جاء في أشعار العرب ما يدل على ذلك. وأما قول الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، فهذا من حيث المعنى اللغوي بمعنى الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهي إنما أمسكت عن الكلام، وليس المراد بالصيام هنا الصيام الشرعي، ولكن من حيث اللغة فالصيام هو الإمساك. ولهذا يقولون: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعج اللجم. وهكذا في هذه الآية: إني نذرت للرحمن صوما، أي أنها تتوقف عن الكلام بدليل ما بعدها: فلن أكلم اليوم إنسيا. ولكن هذا اللفظ هو الصيام كان مستعمل عندهم في اللفظ وأيضا في من حيث التطبيق، إلا أن هذا ليس على ما جاء في شرعنا، فقد جاء في شرعنا ما يخالفه في بعض المسائل. وإن كان أهل العلم ينقلون الإجماع على أن أركان الإسلام دعت إليها الأنبياء والرسل جميعا إجمالا، فالأنبياء والرسل دعوا إلى أركان الإسلام الخمسة إجمالا، وإلا فالله جل وعلا يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج إجمالا دعت إليها الأنبياء والرسل. بالنسبة للتوحيد لا خلاف لا في الإجمال ولا في التفصيل، كلهم دعوا إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا ونهوا عن الشرك إجمالا وتفصيلا. ولكن في الزكاة والصلاة والصوم والحج فإنها قد جاءت الأدلة بأن هذه كانت موجودة في الأمم الماضية والشرائع المتقدمة، وإنما حصل اختلاف فبعضها نسخت وبعضها زيدت وبعضها ألغي حكمها وهكذا. قال ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، بل مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال ما هذا الذي يصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فهم يصومونه فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصام وأمر بالصيام. إذن عاشوراء كانت اليهود تصومه، وكانت العرب أيضا تصوم يوم عاشوراء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم مع قومه حين كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكان صيامه مشروعا قال وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة، ومنهم سلمة بن الأكوع ومنهم الربيع بنت معوذ، حتى أنها قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا فيبكي الطفل فنعطيه اللعبة من العهن يتعلل بها. يعودونهم على الصيام حتى في عاشوراء، والطفل الذي يريد الطعام يعطونه شيء يلعب به حتى يصبر، وهذا يدل على أنه كان مشروعا، وأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر مناديا ينادي في الناس من كان صائما فليصم أي يواصل صيامه، ومن كان مفطرا فليصم، فصار صيام عاشوراء واجبا. وقد مر بنا قريبا أن صيام عاشوراء في الإسلام كان على مراحل أربع. المرحلة الأولى مرحلة الجواز، وأن صيامه كان جائزا، وكان المشركون يصومون وأهل مكة يصومون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في مكة يوم عاشوراء. ولما قدم المدينة ورأى اليهود تصوم أمر الناس بالصيام، فصار فرضا واجبا، كما في جملة من الأحاديث عن سلمة والربيع وعائشة وغيرهما. ثم بعد ذلك جاء عن ابن عمر أنه لما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء، ومعنى ترك أي ترك الوجوب، فصار الواجب هو رمضان، ومعناه أنهم ما صاموا عاشوراء وجوبا إلا كم، من يقول ما صاموا إلا سنة واحدة، طيب أو سنتين، يعني لأنه ما ندري هل هو إن كان من بداية السنة الأولى فهم صاموه مرتين، لأن صيام رمضان فرض متى؟ في السنة الثانية بالإجماع، في السنة الثانية، يعني صاموا عاشوراء سنة واحدة. سنة واحدة، لماذا سنة واحدة؟ لأنه أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأول ما مر عاشوراء رأى اليهود يصومون فأمر الناس، يعني فات ذاك اليوم فات، لكن أمرهم بالصيام فيما بعد. ثم جاءت السنة الثانية فصاموا عاشوراء، فلما جاء رمضان أو قبيل رمضان فرض صيام رمضان، فيحتمل أنهم صاموه وجوبا مرة واحدة أو مرتين. ثم بعد ذلك فرض رمضان وترك صيام عاشوراء على الوجوب. حديث لا أصومن ما فيه وجوب، هنتكلم الآن على الوجوب، متى توقف الوجوب؟ في السنة الثانية، لكن الاستحباب ما زال مستمر. طيب، لما فرض صيام رمضان كان في العام الثاني، فبقي صيام عاشوراء مستحب جائز كما كان قبل الفرضية، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويصومه الصحابة. فلما كان في العام التاسع قبل وفاته وصام عاشورا وبعد أن صام عاشورا قال لئن حييت إلى قابل لأصومن، أو أظن في العام العاشر ليس في العام التاسع، لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذه المرحلة الأخيرة من صيام عاشورا، والحديث في مسلم عن ابن عباس، فصار صيامه بعد ذلك مستحبا مع اليوم التاسع. التاسع من محرم والعاشر من محرم صيامه مستحب، وفضائله معلومة في حديث أبي قتادة، صيام عاشورا يكفر السنة الماضية. قال وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا اليوم كان معروفا عندهم، معروف الصيام ومعروف صيام عاشورا هذا كان موجودا. قال وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين، أي الإجماع، أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام. وهذا الإجماع منقول كما في كتاب المجموع للنووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأدلة هذه المسألة كثيرة، ومنها حديث عائشة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، الحديث متفق عليه. وأيضا جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الحائض لا تصلي ولا أيضا تصوم. وقوله دم الحيض كذلك يدخل فيه دم النفاس، فحكمهما واحد. فالمرأة إذا كانت نفاسا أو كانت حائضا لا يجوز لها الصوم، لا يجوز لها الصوم، ويجب عليها الفطر. ولا يقال لا يجب عليها الصوم، لا، لأن بعض الناس يفهم من قولك لا يجب عليها الصوم يعني لو صامت لا بأس، لا، لا يجوز لها الصوم. معناه أن الحائض إن صامت فهي آثمة، ومعناه أن النفساء إذا صامت فهي آثمة، بل يخشى عليها من عقوبة عظيمة، لأنها تتقرب إلى الله بصلاة بعبادة باطلة. كالذي يصلي بغير طهارة ما حكمه؟ قال أبو حنيفة كافر، وقال جماهير أهل العلم مرتكب لجرم عظيم، كيف يتقرب إلى الله بعبادة وهو يعلم أنها فاسدة؟ كذلك الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لهما أن يصوما، ولا يصلح أن نقول لا يجب عليهما الصيام، فهذه العبارة خطأ. فالحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام، ويجب عليهما الفطر، يجب عليهما الفطر. لماذا نكرر هذا؟ لأنه يحصل إشكال في المرأة الصائمة التي تحيض في آخر النهار، فبعض النساء تصوم طوال النهار في المناطق الحارة في شدة وتعب، وقبيل غروب الشمس بخمس دقائق يخرج دم الحيض، فبعض النساء تقول سهل هي خمس دقائق خلاص مشى اليوم، وهذا غلط، هي تأثم إن لم تفطر وتعده صياما فهي آثمة. ولكن يقال لها يجب عليك أن تفطري وأنت مأجورة بإذن الله على هذا الوقت الذي صمتيه طوال النهار، ويجب عليك أن تقضي، هذه حكمة الله وهذا شرعه سبحانه وتعالى. وهكذا بالمقابل أيضا إذا طهرت المرأة قبيل الفجر بدقائق، يعني قامت الفجر وهي حائض، تسحر الناس في البيت وهي قالت ما سأتسحر سأكل في الصباح، وقبل أن يؤذن المؤذن عرفت أنها قد صارت طاهرة، فهل يجب عليها أن تصوم؟ الجواب نعم، بل لو أذن المؤذن وقد طهرت ولم تغتسل بعد لكنها طهرت قبل الأذان فإنه يجب عليها أن تصوم، ما دام أنها قد علمت أنها طهرت قبل أن يؤذن الفجر. فإذن يجب عليها الإفطار بوجود الحيض، ويجب عليها الصيام بذهابه، وهكذا النفساء. وهذا كما ترى بالإجماع، بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، وإنما المسألة التي تشكل المستحاضة، والمستحاضة غير الحائض، المستحاضة غير الحائض كما يعلم كثير من الحاضرين أن المستحاضة غير الحائض ولها أحكامها تخصها، وهو الذي يسميه الناس يعني بلغة العامة النزيف، يعني إذا جاء للمرأة غير الدورة إنما شيء يسمى النزيف، هذا هو الاستحاضة، فيزداد وينقص، ربما يمكث شهرا، وأوصاف الدم تختلف عن أوصاف الحيض، فلا رائحة كريهة ولا لون أسود، وإنما هو عبارة عن جرح أو نزيف أو نحو ذلك. هذه المستحاضة يجب عليها أن تصوم، ويجب عليها أن تصلي، ويجب على المرأة أن تفرق بين النوعين. فكم من امرأة ضيعت الصلاة وضيعت الصيام وتظن أنها حائض وهي مستحاضة. قال: وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام، لكنها لا تقضي الصلاة. إلا عند من؟ إلا عند الحرورية الخوارج، فإنهم كانوا يرون من تشددهم أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. وتصور أنت المرأة لو حاضت مثلا 15 يوما، كم سيكون عليها صلوات؟ كم صلوات؟ من يقول؟ أين الذين درسوا الحساب؟ 75 صلاة. الخوارج بعد أن تطهر المرأة إذا حاضت 15 يوما يجب عليها أن ترص 75 صلاة تقضيها، وهذا من الغلو. وقد جاءت امرأة تسأل عائشة فقالت لها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أصحاب حروراء الخوارج الذين اجتمعوا في حروراء؟ أحرورية أنت؟ هكذا كنا نؤمر. كانت المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وهذا من تخفيف الله جل وعلا ومن يسر الإسلام أن المرأة يشق عليها، لأن الحيض كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم ربما يستمر إلى نصف شهر، وقد يستمر عند بعض النساء إلى أكثر. فإذا أوجب الناس أو أوجب عليها الصلاة قضاء الصلاة فهذا يعني فيه مشقة، فما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما الصيام فهو معلوم أنها تصوم 15 يوما، وكما قال الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، ولا يجب عليها أن تصوم يوما بعد يوم وأن تصوم بعد رمضان مباشرة، وإنما قد جعل الله لها فرجا ومخرجا في هذا الباب. قال: وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. ما هي الحكمة؟ هذا شيء أراده الله جل وعلا. ثم إن المرأة يحصل لها في حيضها ونفاسها ضعف، يحصل لها في هذه الأيام وفي هذه الأوقات ضعف، فإذا انقطعت عن الطعام والشراب قد ربما يسبب لها بعض الضعف أو الأمراض، فهي تحتاج في مثل هذا الوقت أن تأكل وأن تشرب من السوائل أو من الأمور التي تحتاج إليها بسبب ما يحصل عندها من الضعف. إذن ما هو الذي أخذناه في هذا اليوم؟ ما يفطر وما لا يفطر. وذكر أن المفطرات، ذكر أن المفطرات تنقسم إلى قسمين: قسم مفطر بالإجماع، وإذا قلنا بالإجماع يعني كتاب وسنة وإجماع ما في خلاف، وقسم سيأتي. القسم الأول الذي هو بالإجماع الأكل والشرب والجماع، وكل هذه الثلاثة إذا كانت عمدا، كل الثلاثة في خلاف الجماع، لكن هذا الصحيح، الشرب الأكل والشرب والجماع متعمدا، والرابع الحيض، وقلنا يدخل فيه النفاس. إذن هذه الخمسة الأشياء هي مفطرة للصائم بالإجماع، مفطرة للصائم بالإجماع. فما يأتي آت ويقول: لا بأس لو أكلت ما في مشكلة، لا، فهو بالإجماع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.